بكل أصدقاء مستر كايرو محب الأدرينالين ومشاعر الخوف وطبعا تجارب وقصص الرعب الحقيقية فعلا. ومين فينا ما بيحبش قصة رعب تكون جامدة وجحدة؟ الليلة وعلى صوت المطر والمزيكا الغامضة هحكي ثلاث حكايات حقيقية حصلت فعلا، وهنبدأ حكايتنا حالا. يلا ايه، يلا بينا. في حلقات يوم السبت أصبح معانا فقرة سبتة أو شبه سبتة، دايما كل يوم سبت بيبقى عندي مخزون من المعلومات أو من القصص اللي بيحكيها لنا الساحر الأردني التائب محمود أو ميم. الحقيقة المرة دي هو مجهز لنا موقف حصل أو تجربة حقيقية مر بيها شاب، والتجربة دي تجربة خطيرة جدا. بتمنى لو حد من اللي بيتابعنا أو بيسمعنا فكر مجرد التفكير إنه يقتني الكتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة إنه يراجع نفسه. تعالوا نسمع محمود وهو بيحكي لنا الحكاية دي واللي أعادت صياغتها وكتبتها بالشكل المدهش والممتع اللي هنسمعه حالا هو إيمان حسن، اللي بشكرها كتير على مجهودها وعلى أسلوبها الجميل في الكتابة. القصة المرة دي من أخطر ما يكون. القصة عن زياد. زياد ده شاب في 30 من عمره، موظف في مكتبة من مكتبات عمان الكبيرة. كان بيشتغل من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 3:30 العصر، وكان عايش مع أهله في شقة صغيرة. أبوه كان على المعاش وعنده 3 إخوات. زياد كان له برنامج يومي كان عبارة عن الآتي: كان بيصحى من صلاة الفجر، ينزل يصلي في الجامع، وبعدها بيروح لملعب قريب من بيته بيجري شوية يمارس رياضة يعني، ويرجع البيت ياخد دش ويفطر، وبعد كده يروح على شغله. أما عن اهتمامات زياد فكانت كتيرة، وعلاقته بالكتب والقراية كانت قوية جدا. هو كان شخص اجتماعي ولبق في الكلام، فضل على الحال ده لغاية ما جاله شخص من المغرب، والشخص ده كان عايش في الأردن وبيشتغل في فندق شعبي في عمان. الشخص ده عرض على زياد كتاب، والكتاب كتاب قديم قوي، كان فيه جزء مكتوب بخط الإيد والباقي طباعة قديمة، طبعا آفت كل إنسان الفضول. الفضول أخد زياد وفضل يقرأ في الكتاب من غير ما يسيب حرف واحد منه. قرر وقتها إنه ياخد الكتاب معاه البيت، وبالفعل روح واتغدى ونام، صحى من نومه وصلى المغرب وبعدها العشاء، وبعدين قعد مع أهله شوية. المهم إن هو يعني كمل يومه بالروتين العادي بتاعه. تقريبا على الساعة 11 بالليل دخن سيجارته مع القهوة بتاعته، وفضل قاعد في أوضته ماسك الكتاب وبص عليه، وهنا لاحظ الاسم اللي مكتوب على الكتاب. الاسم كان اسم غريب، لأن كان مكتوب العذيف، كتاب الشيطان. طبعا الموضوع شده وخلاه يقرأ، وفضل هو طول الليل مع الكتاب بيقرأ فيه. ما كانش فيه حد بيقطعه، قاعد لوحده في الأوضة وبيقرأ في الكتاب ومندمج تماما. هنا زياد لاحظ وهو بيقرأ ان فيه استعانة بأرواح، وكمان كان فيه اسم لفت انتباهه، وكان الاسم واضح وتحته في خطوط، وبعديه كان في كلمات وأرقام. الاسم كان قياد، الرقم اللي تحته كان 3، وكان في كلمات وأسامي تانية. طبعا هو زورني أستاذ حسام مش هقدر أقول عليها، خوفا من إن أي حد ممكن يجربها. طبعا كل اسم أو كلمة بتتقال بعدد الرقم المكتوب تحته. زياد فضل يقرأ في الكتاب لغاية لما الساعة بقت 1 بعد نص الليل، وبعدها قفل الكتاب ودخل نام. كالعادة صحى في الميعاد بتاعه وابتدى يومه برنامجه العادي. لكن اللي حصل ان زياد وهو في الشغل حس بصداع، وحس ان عينيه بتدمع بدون سبب مقنع او سبب معروف، فنده على الفراش وطلب منه مية، وطلب منه يجيب له كمان مسكن. بعده بعد ما أخذ المسكن وشرب المية، الفراش جاب له كمان شاي بالليمون. زياد شكر الفراش، لكن برضه للأسف الصداع ما راحش منه لغاية لما روح البيت. وهنا بدأت أعراض غريبة تحصل، الصداع فضل يروح ويجي. زياد قال يمكن من سبب السهر امبارح إنه سهر طول الليل بيقرأ في الكتاب فجاله إرهاق. قعد مع أهله يتكلموا زي العادة، لكن أبوه وأمه لاحظوا عليه التعب فسألوه مالك؟ قال لهم مفيش، ده شوية صداع وأنا أخدت مسكن وخلاص كل ده هيروح لحاله وهبقى تمام. بعدها استأذن منهم وراح على السرير علشان يرتاح. لما مدد على السرير ما راحش في النوم، لكنه افتكر الكتاب. مرة تانية قام زياد وفضل يقرأ في كتاب العزيف لغاية الساعة 2 بعد نص الليل، ولأنه كان يوم أجازة فضل يشرب قهوة وسجاير وما فكرش في السهر اللي هو بيسهره ده. هو فضل كل ما يقرأ من الكتاب يتشدله أكتر وأكتر. بعد حوالي ساعتين من القراية عطش، فقام يروح المطبخ علشان يجيب مية. وهو بيتحرك في اتجاه المطبخ شاف شخص ضخم في المطبخ. شخص كان طويل، وشه مش باين، اتسمر زياد في مكانه، ما كانش عارف يتصرف ازاي، مخه تقريبا اتشل ولسانه اتخرس. زياد فضل واقف في مكانه حوالي دقيقتين كاملين عدوا عليه كأنهم ظهر كامل. بعدها الخيال ده اختفى تماما. فضل يفكر انه يمكن يكون حرامي، بس رجع قال لنفسه طب ازاي وكل الابواب والشبابيك متقفلة، وحرامي ايه اللي بالضخامة والطول ده؟ بعدها زياد اقنع نفسه انه يمكن يكون بيتهيأ له من اثر السهر والارهاق، فرجع على سريره تاني بعد ما شرب. وهنا سمع الصوت جاي من بره، خرج للبلكونة علشان يشوف ايه مصدر الصوت ده. الساعة كانت عدت 2 بعد نص الليل، الضلمة كانت مغطية على المكان كله إلا يعني من ضوء بسيط كان مصدره القمر. وشاف في جنينة بيتهم راجل ضخم، الراجل ده كان معاه كلب كبير. زياد فضل مستغرب وبيسأل في نفسه إيه ده ومين دول؟ نزل بسرعة عشان يشوف إيه الحكاية ويتكلم مع الراجل ويفهم هو جاي هنا ليه وبيعمل إيه عندهم في جنينتهم. لما زياد نزل وفتح الباب بص ما لقاش اي حاجة، فضل يدور في الجنينة كلها وبرضه ما فيش اي اثر لاي حاجة. قعد يقول لنفسه مش معقول يعني اكون بحلم ولا بيتهيألي، يعني مرة في المطبخ ومرة في الجنينة. المهم ان هو مرضاش ان هو يتعب نفسه بالتفكير في الموضوع كتير. الفجر أذن وراح صلى الفجر ونام بعدها، ولأن اليوم ده كان أجازة تقريبا نام النهار كله. لما صحى على غروب الشمس وكان بدأ الليل يخيم على المكان. مرة تانية مسك الكتاب وفضل يقرأ فيه أكتر من الأول. وهو بيقرأ سمع صوت طفل صغير بيعيط. الطفل ما كانش بيعيط لوحده، لا ده كان معاه صوت واحدة ست. فضل يسأل نفسه هو ايه الصوت ده. مرة تانية خرج على البلكونة علشان يشوف ايه مصدر الصوت. الغريبة انه شاف واحدة ست غريبة ومعاها طفل. الساعة كانت بقت 12 نص الليل، مين اللي يجيب واحدة ست وطفل ويقفوا ليه في جنينة بيتهم؟ مين دول؟ مرة تانية نزل زياد على طول وفتح الباب بهدوء. الباب كان بيعمل صرير وهو بيتفتح، لكن زياد بسرعة طلع دماغه وبص على الجنينة، لكنها كانت اختفت، واختفى معاها الطفل الصغير. ابتدى يشك في نفسه ويسأل نفسه ايه اللي بيحصل معايا ده، تفسيره ايه؟ مرة تانية رجع على اوضته وبعدين قام عمل لنفسه فنجان قهوة وشرب سيجارة وهو بيفكر في اللي بيحصل معاه ده. وليه بيحصل معاه. فجأة وهو بيفكر وسرحان وكان في عالم غير العالم، سمع الصوت. بسرعة راح ناحية الصوت علشان يشوف ايه المصدر بتاع الصوت، وهنا شاف حاجة غريبة قوي. شاف حاجة ماشية على ايديه ورجليه ونط مرة واحدة من على السور اللي كان عالي، وفضل يبص شمال ويمين، مفيش حاجة برضه. رجع تاني على اوضته وحاول يربط الاحداث ببعض ويسأل نفسه ليه وازاي وايه اللي بيحصل معاه. بعدها سمع صوت، بص بسرعة ناحية البلكونة، وهنا شاف خيال طويل اسود كان هو نفس اللي شافه في المطبخ، راجل ضخم شعره كتير قوي بطريقة مرعبة، الريحة كانت قذرة. وقال له استدعاء قوي وعظيم، وكان صوته قوي وتخين لدرجة ان زياد خاف على اهله لا يحصل لهم حاجة من شدة الصوت. الراجل او الكيان ده قال له اطمن، محدش يقدر يسمعني الا انت صاحب الاستدعاء القوي والعظيم. طبعا زياد اترعب وفضل يسأله انت مين وعايز ايه. رد عليه الكيان وقال له انت طلبتني وناديتني. طبعا زياد ما قدرش يستوعب اللي بيقوله الكيان ده في وقتها، وقال له انا ما طلبتكش، هطلبك ازاي يعني؟ قال له من الكتاب. ابتدى زياد يركز ويستوعب المصيبة اللي هو عملها، وقال له هو انت اللي اسمك مكتوب في الكتاب؟ هز راسه الكيان بمعنى ايوه، وقال له بكل فخر واعتزاز انا قياد الخطاف. زياد بيوصف وبيحلف يا استاذ حسام قد ايه كان مارد مرعب ومخيف. وبعدين سأله زياد طب انت عايز مني ايه؟ رد عليه المارد انت اللي عايز مش انا. بعدها على طول اذان الفجر واختفى المارد. زياد فضل صاحي بيفكر في المصيبة اللي هو حط نفسه فيها، وأول ما الشمس بعتت أول ضوء ليها على الأرض اتصل زياد بواحد صاحبه كان شغال في مجال الصيد وحكاله على كل حاجة وطلب منه ان هو يجيله، وفعلا وصل لعنده واتفقوا يشوفوا شيخ يحل المشكلة دي. وبالفعل قدروا يتواصلوا في الأول مع شيخ روحاني. الشيخ جالهم البيت وطلب منهم انهم يطلعوا برا البيت، وبالفعل الكل خرج وفضلوا مستنين. فجأة بدأوا يسمعوا أصوات صريخ وخبط ورزع، وهنا لقوا الشيخ طالع من البيت بيجري. زياد سأله بسرعة في ايه يا عم الشيخ؟ قال له لا يا عم، ايه اللي عندك ده مصيبة انا مش هقدر عليه. سابهم الشيخ وهرب، وساب الكل في حالة ذهول ممزوج بخوف ورعب، وقفوا عاجزين مش عارفين يتصرفوا ازاي. لكن بعدها قدروا يتواصلوا مع راجل في اواخر الستينات من عمره كان اسمه الشيخ ابراهيم، والشيخ ابراهيم ده راجل صالح بيخاف ربنا وكان من اصدقائي المقربين. هما راحوا له وحكوا له على كل اللي حصل في البيت. بعدها راح معاهم على البيت وفضل يسألهم اسئلة كتير، منها زي انت رحت عند حد من الصحراء؟ عملت حاجة؟ قريت حاجة؟ وطبعا زياد كان لازم يقوله على الكتاب. ولما قاله عليه وش الشيخ اتغير وقاله كتاب الشيطان يا ابني من اخطر كتب السحر. بعدها طلب ان زياد يجيب حاجة فيها مية وكيس ملح، واخد الكتاب وبدأ يقرأ القرآن ويقطع من الكتاب ويحط في المية بملح، وقعد يقرأ القرآن لحد نص الليل. بعدها انتهى كل الامور والحمد لله خلصت على خير. طبعا نصحوا ان هو يعيد الكلام ده من تاني ويقرا في الكتب المناسبه ويبعد عن الكتب اللي زي دي، وطلب منه ان القران يفضل دايما شغال في البيت. اللي اقدر اقوله اوقات الفضول والجهل بالشيء بيودي في داهية. ربنا يعافينا من مصائب الدنيا. الأسابيع اللي جاية مجهز لكم تجارب أنا عشتها بشكل شخصي، ومنها سحر الشموع وسحر الجماجم، ومعلومات هتفيدكم أكيد، وهبعتها كلها لمستر كايرو. الصديق محمود بشكرك كتير على القصة وعلى التجربة اللي حكيتها لنا حالا. واضح ان فكرة الفضول فكرة فعلا خطيرة في عالم السحر. انا بتمنى ان اي حد بيفكر ان هو يخوض تجربة ان هو يجيب الكتب اياها ويقرأ فيها، مفيش داعي. هنتوقف للحظات مع فاصل اعلاني. في كلام انها لسه موجودة، وده سر كتير من حوادث الاختفاء، لكن عارف الغريبة بجد ان ظهورها مش مقتصر بس على المغرب، ده في شواهد بتقول انها ظهرت في اماكن كتير على مستوى العالم. لا، والاغرب من كل ده انها مش بتظهر بس بعد نص الليل، دي بتظهر مع غروب الشمس الكئيب.
تعرف لو كلامك ده حقيقي تبقى مصيبة، خصوصا مع انتشار السوشيال ميديا وتعلق شباب الايام دي بيها، لانها بتعرف ازاي تحرك الغرائز. العين سبب كل المصايب.
ده كمان بيقولوا انها لما بتظهر بتكون متجسدة، يعني واخده شكل موزة جامدة جدا يا ابني، يعني ست صح، حاجة كده جحدة على مزاجك.
انت بتتكلم بجد؟ يا نهار اسود،
انا لسه فاكر اخر قصة ليها، هي كانت حاجة في منتهى الرعب بجد، دي لعنة.
برغم كل ده انا حاسس بالخلاص. الخلاص اكيد موجود هناك.
هناك؟ هناك فين؟
هناك في مكة.
حسام مصباح، مستر كايرو، وليد جمال، الساحر، يقدمان عيشة كنديشة قريبا على قناة مستر كايرو. بنرجع نكمل مع بعض باقي قصص ليلة السبت على صوت المزيكا الغامضة وزخات المطر. التجربة دي عاشتها صباح نصري، أدمن قناة مستر كايرو، واللي دايما بسعد بكل القصص والحكايات اللي بتحكيها لنا. صباح عندها مخزون كبير من القصص، وبتسمع من كل الناس اللي حواليها، وبتجيب لنا التجارب الحقيقية اللي فعلا بتكون مرعبة. خصوصا القصة دي على قد ما هي مرعبة على قد ما هي موجعة. يا ترى ايه الحكاية؟ تعالوا نسمع صباح. مساء الخير أصدقاء مستر كايرو. أسوأ حاجة أنك تفتكر أبشع ذكرى من ذكريات حياتك وتحس أنك كنت جزء في بشاعتها دي وأحداثها. وهتفهموا قصدي لما أحكي لكم قصة حصلت لي في أيام طفولتي. زمان في الجزائر كان لينا جار عندها 7 أطفال، كانوا 3 بنات و4 ذكور. أصغر بنت فيهم كان اسمها حنان، عمرها كان 4 سنين بس. بيتهم ما كانش واسع قوي لان الجراج كان واخد اكبر مساحة من البيت نفسه. كمان كان في عندهم جنينة فيها باب تاني تقدر تدخل منه على المطبخ مباشرة. في الجنينة دي كان موجود حوض مية كبير، وبالمناسبة على فكرة معظم الجيران عندهم الحوض ده برضو. هو مبني بالطوب ومفروش بالبلاط علشان يحطوا فيه مية ويستعينوا بيه وهم بيبنوا. حوض جارتي ده كان واسع لدرجة انهم دايما كانوا بيلعبوا وبيسبحوا فيه في ايام الحر. في يوم من الايام، وبالذات كان تحديدا وقت الظهر والحر كان شديد قوي، وكان ممنوع على الاطفال اللعب او انهم يستنوا برا البيت في الفترة دي لان الحرارة كانت بتبقى شديدة جدا، خصوصا كمان ان الحي بتاعنا كان بيبقى فاضي مفهوش حد. منظر الغابة والجبل زادوا كتير من رهبة المكان. في الوقت ده تحديدا كان مستحيل تسمع صوت او تسمع حتى صوت العصافير، وفي اليوم ده بالذات أنا كنت في أوضتي وسمعت أطفال جارتنا وهم بيلعبوا وكانوا عاملين جو وحس حوالينا، فقلت في نفسي طب أقوم وأطل عليهم وأشوف بيلعبوا إيه. أنا أول ما روحت هناك لقيتهم بيلعبوا بالعجلة، وكان كل مرة بيجي دور على واحد فيهم علشان يركبها ويتعلم علشان يسوقها كويس. أنا بقى كنت واقفة ببص فيهم بكل شغف، كانت عيني هتخرج من مكانها لما شفت البسكليت ده. اتمنيت ان انا اركبها او حتى يكون عندي واحدة زيها انا كمان. انا كنت مركزة معاهم لدرجة كبيرة. البسكليت كانت قديمة وكان كل مرة بيوقفوا اللعبة علشان يصلحوها لما تتعطل. في الاول كانوا بيصلحوا فيها قدام البيت، وبعدين في مرة قرروا يشيلوها ويطلعوا فوق سطح البيت علشان يكملوا تصليحها. وكل مرة كانوا بيشيلوا البسكليتة وطالعين بيها ونازلين من على السطح. صدقوني أنا كمان كنت طالعة ونازلة معاهم، وعينيا ما فرقتهمش ولا لحظة لحد ما قرب وقت العصر. كنا كلنا تعبنا وزهقنا، وهم قرروا أنهم ينهوا اللعب ويدخلوا البيت لأن الحر كان أثر عليهم. لما قفلوا الباب أنا كمان رجعت لمكاني وقلت خلاص انتهى وقت العرض، واكيد انتوا كمان اكيد هتقولوا يعني نفس الكلام، انتهى وقت اللعب، اكيد محدش انتبه لحاجة مهمة جدا. وقت ما كنت انا والاطفال اطفال جارتنا بنلعب ما انتبهناش لحاجة مهمة جدا. واسمعوني للاخر علشان هنا المنطقة اللي دايما بتخليني ابكي كل ما افتكر. انا في اشد حالات الندم بالرغم من صغر سني في الفترة دي، لكن القصة دي والأزمة اللي حصلت بسببها فضلت ملازماني العمر كله. لما دخلوا الأطفال للبيت لاحظت الأم إن أطفالها كلهم موجودين إلا بنتها الصغيرة اللي عندها 4 سنين، وبدأت ساعتها الأم تسأل فيهم واحد واحد، هي فين أختكم؟ أنا خليتها معاكم، قولولي هي فين؟ ولادها كانوا بيبصوا لبعض كأن انطرح عليهم سؤال صعب، كانوا عاجزين عن الرد عليه. كل واحد بيقول هي كانت مع التاني وما شفناهاش واحنا بنلعب. وبعدين قالوا بصوت واحد احنا افتكرناها معاكي في البيت. لما شافت الام ان كلام اولادها مش مظبوط جريت بره علشان تفتش على بنتها، لكن تفتيشها ما جابش اي نتيجة، خصوصا في الوقت ده ما كانش فيه اي وسيلة اتصال علشان تكلم جوزها او اي حد. الام كانت هتتجنن، كنا سامعين صريخها وعياتها لدرجة ان كل الجيران خرجوا علشان يفتشوا معاها على البنت، لكن للأسف ما كانش فيه ولا اثر للبنت. في وقت المغرب وصلوا رجال الامن، وبعد شوية وصل حتى جوزها اللي كان باين على وشه الخوف والحيرة، كان بيبص في كل وش من وشوش الجيران اللي كانوا محاوطين البيت، وعلامة استفهام كانت معلمة فوق راسه. لما عرف من البوليس والجيران ان بنته اختفت صرخ صرخ صريخ شديد، وقعد يدعي ربنا انها تكون بخير، ومن كتر ألمه ووجعه سقط على الارض من الخوف، وكل الرجالة كانوا دايرين بيه بيحاولوا يسكتوه ويهدوه. في الوقت ده رجال الامن انتشروا في كل مكان ناحية البيوت والغابة والجبل الا راجل امن واحد رجليه جرته جوه الجنينة، وكانت عينيه بتلف في كل زاوية وبيفتش فيها لحد ما وصل للحوض، وهنا شاف أبشع منظر. شاف جثة البنت الصغيرة طفت فوق المية وكانت منفوخة وكان لونها أزرق. الخبر نزل على العيلة زي النار، حرق كل آمالهم في إيجاد البنت حية. الأم فقدت أعصابها ودخلت المستشفى، تقريبا قعدت كذا أسبوع هناك. أما الأب فكان صابر وراضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. اتضح بعد كده في التحقيقات إن البنت وقت ما كانوا إخواتها في السطح مشغولين بالبسكليتة نسيوها، وباين إنها حاولت تطل من فوق لتحت لكن للأسف وقعت في حوض المية وغرقت. لما روحت الأم من المستشفى كانت شايلة معاها علامات الحزن اللي كان باين على وشها، وبالفعل أخذوا العزاء، وأكيد كانت مرحلة صعبة ومرحلة كئيبة عليهم. الأحزان وظلمة البيت ما انتهوش، وهي صبت كل زعلها على أطفالها اللي ما انتبهوش لأختهم. هما كانوا 4 من أطفالها وقت ما كانوا بيلعبوا، وبصراحة أنا كمان كنت معاهم لما كنت براقب فيهم، وحسيت بالأسف والحزن الشديد، ولحد دلوقتي لما بفتكرها دايما بندم ويتقطع قلبي. المهم الأم دي كانت دايما بتقعد قدام الحوض وتعيط لساعات طويلة، خصوصا في فترة الليل، وكنا بنسمعها بشكل واضح. وهنا الأب ما استحملش الوضع، حاول يوسيها ويعرفها إن اللي هي بتعمله ده حرام، وإنها عندها أطفال ولازم ترعاهم. ومرت الأيام وبدأ يتحسن حال جارتنا، وكان كل مرة بتزورها الجارة وتونسها، لحد ما جه اليوم اللي كانت هي فيه في المطبخ. وقتها سمعت خبط وضحك في الجنينة. الوقت كان المغرب، وهي كانت متأكدة ان اولادها كلهم جوه البيت. الخوف بدأ يجري في دمها، ومشيت خطوات بطيئة علشان تطل من باب المطبخ في اتجاه الحوض. وهنا اتفاجئت ببنتها قاعدة على حافة الحوض وكانت بتضحك. بعد الضحك قامت تعيط ورمت نفسها في الحوض. الأم ما كانتش مصدقة اللي شافته، جريت للحوض وحطت إيديها جوه المية كأنها بتفتش عليها. كانت تقريبا في حالة كاملة من الفرح والجنون، نقدر نقول عليها حالة بين الحقيقة والخيال. دخلت في هستيريا عياط وضحك شديدة، وكانت بتقول تعالي يا بنتي تعالي بس، انتي وحشتيني قوي. وكانت تقريبا خلاص هتدخل في الحوض هي كمان، لولا ان الاب تدخل بعد ما لاحظ غيابها عن البيت. الام حكت لجوزها على اللي شافته، لكن هو محبش يتكلم في الموضوع ده معاها كتير بسبب نفسيتها التعبانة قوي، وقرا عليها قرآن وطلب منها انها تنام. وعدت ايام والام كانت خلاص حالتها بدأت تبقى مستقرة والحمد لله، بس في ليلة من الليالي قرر الاب انه يطلع ينام على السطح بسبب الحر، وقال لعياله اللي حابب يجي معايا يجهز فرشته ويجي، اما الام ففضلت انها تنام مع بناتها في الأوضة. لما كان الاب نايم فجأة صحى على صوت ضحك طفل صغير، وكان لسه مصحاش كويس عشان يركز، بس الضحك طول وزاد عن حده كأن في حد بيلاعب الطفل وبيخليه يضحك. هنا الاب صحى وفتح عينيه تماما، لان الضحك فجأة تحول لعياط شديد. الاب دور وشه بهدوء وبكل صمت لجهة الطفل من غير اي حركة، وانصدم لما لقى منظر بنته المرعب تحت ضوء القمر. وشها كان شاحب وملامح الضيق والزعل باينين عليها. عينين الاب وسعت من هول المنظر اللي خلاه يحضن اولاده، وشاف افظع منظر كان ممكن يتوقعه او يتخيل انه ممكن يشوفه. الاب شاف بنته وهي بتعيد نفس السيناريو وقت ما وقعت في الحوض. كانت بتمشي لغاية حافة السطح وترمي نفسها، او بالمعنى الاصح سقطت سقوط حر ومباشر جوه الحوض. اتشجع الاب وراح يجري وهو بيقرأ في القرآن، رجليه كانت بتخبط في بعضها من كتر الخوف، وحاول يطل على الحوض. لما بص لقاه هادي ومفيش اي حاجة هناك. في اللحظة دي هو اتأكد ان مراته واللي شافته كان حقيقة ومش خيال. استنى الاب اول نور الشمس علشان يصحي ولاده وينزلوا تحت، وفي نفس الوقت محبش يقول اي حاجة لمراته خوفا عليها. طبعا القصة دي حكاها الاب لجارنا وحكاها لوالدي، اما انا وبنت جارنا كنا قدامهم وما انتبهوش لينا من قوة تأثرهم بالقصة. ابويا وجارنا نصحوه انه يجيب راقي وامام للبيت، وبالفعل راح الاب للامام وحكاله على القصة كلها. الامام قرأ القرآن ودعا عدة ادعية وقال للاب ان ده يبقى قرين بنته، وطلب منه انه يهدم الجنينة والحوض بالكامل. وبالفعل الاب هد كل شيء وبنى مكانه أوضة تانية ضافها للبيت. اما النص التاني فحوطوه بالطوب وعملوا منه حوش صغير وشجرة مشمش في النص، وباب تاني تقدر تدخل منه مباشرة للمطبخ. وحمدا لله ما شافوش وما سمعوش اي حاجة لحد النهاردة. انا ندمت جدا لما كبرت وعرفت وقتها قوة المأساة دي، بس طبعا في الفترة دي سني كان صغير وكان منعني من اي تفكير الا اللعب. اللعب بس هو اللي كان مسيطر عليا وعلى كل طفل صغير، اظن دي حاجة طبيعية. انا حبيت اشارككم قصتي ومعاناتي. ارجوكم ارجوكم انتبهوا لاولادكم ولعبهم وصمتهم والاماكن اللي بيلعبوا فيها، خصوصا اللي عنده طفل صغير. مهم جدا ان عينينا دايما تبقى عليهم، ده هو الرعب الحقيقي. صباح، بشكرك على تجربتك ودايما بتمتعينا بالقصص والتجارب الحقيقيه اللي انت مريت بيها او اللي مر بيها ناس من قرايبك او معارفك او اصحابك. دايما حاضره معانا، واسلوبك في الكتابه الجميل اللي بستمتع جدا لما بقرا قصصك. بشكرك كتير. صباح، تعالوا بقى ننقل على التجربه اللي بعتها لنا بلال من الجزائر. بلال كان له قصه معانا من اسابيع طويله. بلال جزائري مقيم في امريكا، لكن لما كان في الجزائر كان بيشتغل حارس سجون، والحقيقه النهارده بينقل لنا تجربه اعادت صياغتها الصديقه الرائعه ايمان حسن، واللي ابدعت في طريقه كتابتها للقصه. طبعا كل الاحداث اللي هتسمعوها احداث حقيقيه وعاشها بلال بشكل شخصي، وبيحكيها لنا بكل امانه، وهنعيش معاه تجربته المرعبه والمخيفه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذنا العزيز، استاذ الرعب والغموض. احب الاول افكرك بنفسي، انا بلال شاوي من الجزائر، واللي حصلت قبل كده معايا قصه السجين اللي انتحر في السجن اللي انا كنت شغال فيه حارس. ارجو تكون فاكرني. المره دي قصه تانية كانت حصلت برضو ايام ما كنت شغال في سجن بير العاتر. صح، قبل ما ابتدي انا حابب اشكرك على اهتمامك بقصتي. نرجع بقى للحكايه. ايامها انا كنت ماسك ساحات المساجين، والشغل ده كان عبارة انك بتمسك عنبر معين وتبقى مسؤول عن المساجين هناك، يعني انا اللي بدخلهم واللي بخرجهم، ولو طلبت الادارة حاجة ليهم مثلا زي لو حد فيهم عنده ميعاد مع الدكتور اوديه للدكتور، واللي عنده رياضة اخرجه للملعب، واللي عنده دوش اخده للحمام، وهكذا. يعني بصراحة اليوميات في السجن روتينية جدا، ومع الوقت بتحس بنفسك مسجون زيك زي اي مسجون منهم. المهم في يوم جالي مسجون كان طويل واصلع وله شنب عادي كان معتدل في مشيته، يبان عليه انه انسان منضبط، وقال لي يا حضرة العريف انا بعتني رئيس العنبر وبيقول لك خرج شوية المساجين عشان اوديهم حصة الرياضة وانا هبقى المسؤول عنهم. هنا انا قلت له اديني اسمائهم وخرجتهم وراح قام بشغله. بعد حوالي ساعة تقريبا رجعهم. الحقيقة هو عجبني لان شكله محترم وما تجاوزش حدوده، على العكس يعني عكس باقي المساجين. قبل ما تدخل المساجين على الساعة 5 دايما بنخلي مجموعة مساجين خدمات. المساجين دول بيقضوا حاجات المساجين، يعني مثلا يجيبوا دواء الواحد عيان ولا اكل نسيوا يقدموه له قبل ميعاد الاغلاق النهائي للابواب. وصدفت انا نفس المسجون ده، خلينا نسميه عزيز. هو جه لعندي وقال لي يا حضرة العريف انا عاوز اروح اجيب اسبرينة لو سمحت. قلت له روح بس ما تتأخرش. هو راح بسرعة وجه شكرني. بعدها بكام يوم اشتغلت انا في نفس المكان، وجه على بالي اشوف عزيز. دورت عليه ولقيته زي العادة مع نشاطات السجن. سألته عامل ايه، كويس يعني؟ قال لي كويس الحمد لله، واليوم ده قضيته كله مع عزيز، وقت ورديتي كله تقريبا يعني. وفضلنا نحكي مع بعض، وسألته انت ايه اللي جابك هنا؟ قال لي انه كان عايش في فرنسا وانه كان ميسور الحال وما كانش بيشرب مخدرات ولا خمور، بالعكس هو كان رياضي وملاكم وحاصل على بطولات. بس كان في ناس في الجزائر عملوا فيه مقلب وحطوا له مسدس من غير اوراق، ولما جه المطار البوليس مسكه واكد لي انه دي اول مرة يدخل فيها السجن في حياته. طبعا جرت العادة ان المساجين مش بيحكوا حقيقة جرائمهم. انا صدقته وقلت له معلش ووسيته يعني، وسألته على اهله، فقال لي ان مراته في الجزائر وبتجيله باستمرار وبتاخد بالها منه، وباقي اهله في فرنسا. انا حسيت منه ان هو يعني انسان نظيف ومتدين ورياضي، وكنت دايما بشوفه بيلبس واسع علشان ما يبينش عضلاته. بصراحة عجبني فيه تواضعه، كمان كل حاجة فيه بتقول عليه انه انسان مهذب ومحترم، وتقريبا بقينا اصحابه بقى فيه يعني نوع من علاقة الود والاحترام ما بيننا. في يوم كان شتاء وبرد، وعلى الساعة 9:30 الصبح كانوا المساجين نازلين على ساحة الرياضة. وقتها جالي عزيز وغمز لي بعينيه، عرفت انه هو عايز يقول لي حاجة لوحدنا، فروحت له فقال لي عارف المسجون اللي اسمه خالد؟ قلت له ايوه عارفه. قال لي خلي بالك منه لانه عايز ينتحر وهيوديك في داهيه. وقال لي كمان هينتحر ازاي، وانا كان لازم اتصرف. انا دورت على المسجون اللي هو قال لي عليه، لقيته مستني دوره في الحمام علشان ياخد دش. كان في ايده ازازه بلاستيك فيها ميه، وده المفروض انه عادي يعني. اللي عرفته من عزيز انه كان ناوي يرش الميه على اللمبه النيون علشان تتكسر، وبعدين يبلع الازاز بتاعها ويجيله نزيف داخلي وبعدين يروح فيها. اول ما شفته مسكت في دراعه وقلت له ازيك يا خالد، ومسكت فيه جامد وقلت له تعالى معايا. اخدت منه ازازه الميه وهديته، وعرفت اتكلم معاه، وبعدها اطمن وقال لي سيبني بقى اروح اخد دش ابرد بيه اعصابي. انا كنت فاكر نفسي فعلا هديته، بس ده سجن. اللي حصل انه في الممر اخد ازازة المية من واحد تاني وطلب منه ان يشرب منها بس، لكن انا فهمت هو ناوي على ايه. اخد المية ورماها على اللمبة، وقبل ما يبلع الازاز كنت جريت عليه ولحقني 2 من الحرس. عرفت بعدها ان عزيز هو اللي بعتهم وقال لهم اني محتاج مساعدة، والحمد لله عدت على الخير. ولولا عزيز ما كنتش عارف ايه اللي ممكن يحصل. انا شكرته واحترامي له زاد، وقال لي انه لو كان مكاني يعني كنت هعمل كده. بعدها انا عرفت حكاية السجين خالد وليه كان عايز ينتحر. عرفت انه هو كان عسكري ودخل السجن علشان بنت صاحبته، هرب معاها وبعدها اهلها بلغوا عنه واتحكم عليه ب7 سنين سجن. وقبل حكاية الانتحار دي بكام يوم عرف ان في حرامي دخل بيتهم بالليل، ولما حست بيه امه حاولت تصرخ علشان تنبه جوزها، قام الحرامي طعنها وقتلها. المفاجأة بقى انهم لقوها حامل، وهو ده كان سبب انتحاره. طبعا دي كانت اول حكاية ليا مع عزيز، وزي ما بتقول يا مستر حسام، اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. وفي يوم من الايام في نفس العنبر عزيز اللي بيقعد فيه دايما عزيز، كنت شغال فيه حوالي 2:30 بعد الظهر. كنت بكلم عزيز وهو ماسك مجموعة بيعملوا رياضة، بعدها سابني علشان شغل تاني. انا كنت قاعد على كرسي لما جم 4 مساجين حيوني وقعدوا جنب الباب يتكلموا معايا. نطق واحد منهم، والسجين ده انا عارفه كويس من كلام المساجين التانيين عنه والحراس زمايلي كمان، هو يعتبر اخطر مجرمي الشرق في الجزائر، وكان سجله الإجرامي مليان بالجرائم شديدة الخطورة، مخدرات وجنايات ومتاجرة. لقيته بيقول لي عاملة ايه الدنيا برا؟ قلت له زي بعضها يعني مفيش جديد. من كلمة لكلمة قال لي أمال راح فين صاحبك عزيز؟ حسيت انه لما اتكلم عن عزيز انه خايف ومتوتر منه. بعدها انا سكت وسألته هو انت تعرف عزيز؟ رد علي وقال لي عزيز يبقى ابن حتتي من واحنا صغيرين نعرف بعض. فأنا قلت له طب انت تعرف ايه عنه بالظبط؟ يعني ممكن تكلمني عنه شوية؟ معرفش ليه سألته وطلبت منه يكلمني عن عزيز، يمكن لاني ما سألتش عليه قبل كده اي حد، وحبيت اعرف الناس شايفاه ازاي يعني ويتعرفوا ويعرفوا عنه ايه؟ لقيته بيقول لي هو في حد يقرب منه. قلت له ليه، هو في ايه يعني؟ لقيته بيحكي لي حكايته بالكامل. بعد ما عرفت حكايته فهمت ليه هو كان خايف وقلقان منه، وقررت اني مش هواجه عزيز بالحقيقة غير لما هو يجي يحكي لي ويقول لي بنفسه بصراحة، لاني انا كنت مصدوم لما عرفت الحقيقة. وفي ليلة مناوبة ليلية كنت شغال في العنبر اللي موجود فيه عزيز، والعنبر له خصوصية، يعني لما بيفضل السجن من حركة الناس من مساجين وحراس بيبقى بس المساجين في الزنازين بتاعهم، بس مفيش حد رايح جاي، يعني ده بيزيد من وحشة المكان. وهو ده الإحساس اللي كنت ببقى عايش فيه، بفضل قاعد على كرسي قريب من الدفاية وماسك كتاب بقرا فيه لغاية لما الشفت بتاعي بيخلص. في الليلة دي قلت أعدي على عزيز، فرحت له وسألته عامل ايه عزيز وازاي حالك. رد عليا وهو بيبصلي وقال لي الحمد لله كله تمام، وزي ما هو معايا برضه مهذب ومحترم، وبصراحة مش قادر غير اني احترمه. عزيز كان معاه جورنال فسألته ممكن اخده منه، وافق واخدته منه. بعد ربع ساعة رحت رجعت له الجورنال وقلت له انا حطيت لك فيه حاجة بتحبها قوي وعارف انك بقالك مدة ما شفتهاش. عزيز استغرب وقال لي ايه هي؟ ضحكت وقلت له فول سوداني. الحقيقة انه فرح جدا وقال لي انت فعلا عملت حاجة كان نفسي فيها، انا مش عارف اشكرك ازاي. انا فعلا كنت عايز اشوفه فرحان، بس سألته هو انت ليه خبيت علي حقيقة شخصيتك؟ رد علي وقال لي ازاي يعني؟ قلت له انا عرفت عنك كل حاجة. رد علي وقال لي ما كانش له لازم اخويا العزيز بلال. طبعا استاذ حسام اكيد انت عايز تعرف ايه هي قصة عزيز. عزيز ده كان ساكن في مدينة جزائرية في الشرق، وكان ملوش في المخدرات ولا في الخمرة ولا حتى في السجاير، لكن رجال العصابات كانوا بيعملوا له الف حساب وبيتمنوا ان هم ما يقابلهوش في طريقهم. عزيز كان بياخد من كل عملية تجارة او سرقة او اي عمل غير مشروع اي حاجة من دي كان بيعرف بيها، وبياخد منها نسبته منها. بيروح لهم يقول لهم يا تدفع يا تشوف النجوم في عز الظهر. من الاخر يعني عزيز كان فتوة او بلطجي عليهم. عزيز كمان كان بيعمل عمليات في اوروبا، والحكايات اللي حكاها لي واللي عمله صعب قوي انها تتصدق، بس اقولي هو ده عالم الجريمة، ده في حاجات من الافضل تفضل سرية. كل اللي اعترف لي بيه وحكيناه هنا قلته شوف بقى يا عزيز، انا ما يهمنيش من الحكاية دي كلها غير اللي عرفته عليك انك انسان كويس معايا ومحترم، اما غير كده فدي حاجة تخصك انت. بعدها قال لي انا ليا طلب عندك، انت لو في يوم سبت الشغل هنا ورحت اوروبا تعال العنوان ده، واداني ورقة فيها عنوان، وقال لي وانت بعد كده ما يهمكش حاجة، الباقي عليا. اتمنى بس نتقابل برا السجن. انا شكرت وقلت له انا كمان، ومن حكاية لحكاية لغاية لما سألته طب ايه اصعب عملية عدت عليك. سكت عزيز شوية وقال لي مش عارف، هي مش عملية صعبة لقد ما هي تجربة غريبة. كلامه اثار اهتمامي وفضولي، قلت له لا استنى هجيب كرسي واقعد اسمعك كويس. كنت قاعد من ورا الباب المقفول وهو طبعا من الناحية التانية ورا القضبان، وبدأ يحكي وقال لي كنت في اوروبا وبالتحديد فرنسا، وكان وقتها شتاء، وكان فيه كافيه متعود ان انا دايما اقعد فيه لما اكون فاضي. المهم جالي واحد وقال لي معلومات عن عملية جديدة وفيها فلوس كويسة. اكيد بتسأل نفسك ازاي بتجيل المعلومات دي، ابسطها لك واقولك ان في ناس يهمهم ان العمليات دي ما تحصلش وتبوظ، وما يكونش للناس اي صلة وما تبانش في الصورة، دورهم بس يوصلوا المعلومات. انا ليا اسمي ومكاني اللي اوصل بيهم لاي مكان او معلومة. المهم جالي الشخص ده وقال لي على اللي هيحصل وايه نوع العملية بالظبط ومكانها، وفي الوقت ده اخدت استعدادي. عايز بقى تعرف ازاي؟ هقولك. رحت عند واحد متخصص في صناعة مفاتيح الكترونية، زي يعني بطاقات ومفاتيح عادية، قلت له على اللي عاوزه وعمله لي. بعد كده يعني بعدها بكام يوم ركبت القطر لهولندا ونمت هناك. الصبح وصلت المكان العملية وكانت عبارة عن تهريب فلوس وشوية ساعات رولكس وكمية من الماريجوانا درجة أولى. كل الحاجات دي اتسرقت أغلبها من أوروبا الشرقية، ما عدا الماريجوانا كانت حزمة من حوالي 20 كيلو، وكان المفروض إن التسليم يكون عادي في شقة في عمارة كبيرة. كان عندي رقم الشقة وتاريخ التسليم. قبل التسليم بنص ساعة وصلت العمارة وعرفت أدخل الشقة. أنا كنت ملثم يعني اللي يشوفني ما يعرفنيش، وكان معايا مسدس. قدرت أقتحم الأوضة اللي كانوا موجودين فيها وكان فيها 3 أشخاص. قدرت عليهم طبعا وهددتهم لو عايزين يعيشوا يدولي البضاعة كلها. وفعلا أنا أخدت البضاعة في شنطة الظهر بتاعتي. وبعدها واحد منهم قال لي أنت عارف البضاعة دي بتاعت مين؟ بتاعت جايلو، ومش هيسيبك وهيعرف يجيبك. قلت له لو عارف يمسكني، وطبعا سبتهم سايحين في دمهم ومحدش فيهم قدر يتحرك ويجي ورايا. انا قدرت اهرب وركبت القطر ووصلت لشقتي. بعدها بكام يوم انا نزلت اتصرف في البضاعة، والحقيقة كانت عملية خطيرة لانها كانت خارج مجال سيطرتي. الغريب اني ما سمعتش اي خبر عن العملية زي ما بيحصل كل مرة، بالعكس الجو كان هادي جدا على غير العادة. انا كنت على وشك التصرف في البضاعة بس قلت لا مش دلوقتي، وفعلا خليت كل حاجة عندي لما اكون ضامن مين اللي هيشتريها ويتصرف فيها. تاني يوم الصبح كنت راجع من تمرين الجري، بعدها اخدت دش، وانا رايح للكافيه اللي متعود اروحه لقيت قدام باب الشقة رسالة مكتوب عليها مبروك عليك الهدية، بس ما تتصرفش في 20، مش هيفيدك في حاجة. الرسول جاي لك بعد يومين هياخدها لصاحبها، وفي الاخر مكتوب جي. اول مرة احس اني خايف في عمري. حاولت افهم ازاي وصلت الرسالة دي ومين اللي عرفهم عليا، واللي عرفت افهم انهم عاوزين الماريجوانا الاصلية بس باقي البضاعة مش عايزينها. تعرف اني احترت فعلا، لان الساعات والفلوس التانية كانت قيمتهم اكبر، ممكن يكونوا الضعف بالمقارنة بسعر الماريجوانا. وقتها قررت اني مش هرجع البضاعة، خصوصا اني لو انكشفت اعدائي كتير وممكن يقضوا عليا بسهولة. مرت يومين من اسوأ الايام اللي ممكن يعدوا عليا في حياتي. كنت بشوف هلاوس واحلام بشعة، وكنت دايما بحس اني متراقب وفي كل مكان. والمكان الوحيد اللي كنت بحس فيه بالراحة كان البيت. بقيت مش طايقه خالص، كأني في وسط كابوس كبير. لا كنت بروح الجيم ولا الجري ولا كنت بعمل حاجة من الحاجات اللي بعملها كل يوم. انا ما كنتش بعمل حاجة غير اني فضلت قاعد في ركن الأوضة مش عارف ليه. وما بقيتش عارف ليه كل ما اقول بيني وبين نفسي مش هرجع البضاعة الاقي نفسي مشحون ومضغوط ضغط اسود. كنت مشحون بالشر وكنت بعرق وانهج من غير سبب. اقولك على حاجة، انا عدى عليا يومين لا نمت ولا اكلت خالص، بالرغم من اني رياضي بامتياز وملاكم محترف. ولما جه الصبح الباب خبط، فتحت لقيت واحد شكله محترم. قلت له نعم. قال لي صباح الخير، انا جاي من عند مستر جايلو، وانا المسؤول عن نقل الامانة بتاعته ليه زي ما قلت لك من يومين. قلت له بأمارة ايه؟ قال لي بأمارة 20 كيلو. فضلت باصص عليه ولقيته بارد جدا ولا عامل اي حساب لعزيز الوحش، كأنه متأكد اني هنفذ اللي هو عاوزه. فضلت حوالي دقيقة وفي حاجة جوايا بتقول لي تخلص من البضاعة دي. قلت له طيب دقيقة واحدة. رحت جبت البضاعة وسلمتها له، شكرني ومشى من غير ولا كلمة. قفلت الباب. كان شتا ويوم برد، بس حسيت قبل ما يقفل الباب ان في نسمة باردة جت واخدت كل الهوى اللي كان في البيت معاها وراحت. بعدها حسيت انه جبل وانزاح من على صدري. قمت اخدت دش وفطرت ونمت من الظهر لغاية تاني يوم الصبح. الغريب اني نمت زي الطفل الصغير ولا كأن في حاجة حصلت، وكل القلق والكوابيس راحوا وكل احساس الضغط راح. بعدها فضلت افكر في كل اللي بيحصل وكل اللي حصل. كنت بحاول ارتب الاحداث لكن ما وصلتش لحاجة. رحت لواحد بيعرف كويس في السوق الأوروبي، أقصد طبعا أنه هو يعرف الناس اللي في العالم بتاعنا ده كويس. المهم رحت علشان أشوف مين جايلو ده بالظبط. لقيته بيقولي أن جايلو ده محدش يعرفه، وقليل قوي اللي شافوه، وإنه مش مجرد زعيم عصابة مخدرات، لأ ده إمبراطور المخدرات في أوروبا الشرقية كلها. هو من أصل جامايكي وله أساليب غريبة في العالم ده. بعدها فضلت أفكر في كل اللي حصل، كنت بحاول أرتب الأحداث لكن ما وصلتش لحاجة. رحت لواحد بيعرف كويس في السوق الأوروبي، أقصد طبعا هو يعرف الناس اللي في العالم بتاعنا ده كويس. رحت له علشان أعرف مين جايلو ده. قال لي إن جايلو ده محدش يعرفه، قليل قوي اللي شافوه، وإنه مش مجرد زعيم عصابة مخدرات، لأ ده إمبراطور المخدرات في أوروبا الشرقية كلها، وإنه من أصل جامايكي وله أساليب غريبة في العالم ده. بيبقى عامل زي الظل، ما تعرفش هو فين ولا جه إزاي. كان في واحد أعرفه من الناس اللي كانت عايشة في هولندا وكان مسجون في هولندا، وعرف من المساجين هناك إنه متخصص في الماريجوانا، وإنه دخل مجال المخدرات ده بالصدفة، إن هو في الأصل كان ساحر من قبيلة سحرة الفودو في جامايكا. السحر عندهم بيتعلموه أبا عن جد، وكمان هو ساحر خطير جدا، وفي جامايكا بيستعملوا السحر الأسود وسحر الفودو في المخدرات والتأثير على رجال القانون علشان يعموا عنهم، وبيأذي بيه أي عدو ممكن يتعرض له. جايلو سيطر على تجارة المخدرات عن طريق السحر الأسود، وإن مفيش أي حد قدر إنه ينجي منه، وإن مصيره بيبقى الموت المؤكد دايما. بعدها طبعا عرفت تفسير اللي حصل معايا. محدش عارف بالعملية، بس هو استخدم خدامه من الجن وعرفوا أنا مين وكل حاجة عني. تعرف إزاي دخلت في الهلوسة والكوابيس والضياع طوال اليومين اللي عدوا عليا؟ ده كان بسبب الرسالة اللي لقيتها على باب الشقة، كانت عبارة عن سحر، ولما فتحتها بدأ يشتغل عليا. عارف بقى إيه اللي نجاني من الموت بعد إرادة ربنا سبحانه وتعالى؟ إني كنت على الرغم من كل حاجة بعملها بحافظ على صلاتي في وقتها، ودي كانت أصعب عملية عدت عليا. ومن بعد العملية دي ما عملتش أي عملية في أوروبا الشرقية، كنت دايما أشدد أعرف صاحب البضاعة قبل ما أتحرك. دي بقى كانت حكاية عزيز معايا في السجن. ملحوظة صغيرة، الاسم الحقيقي طبعا مش هو اسمه اللي في القصة، وده احتراما لخصوصيته. أستاذ حسام أنا بشكرك كتير على مجهودك، بس عندي سؤال ليك أنت شخصيا. زي ما قلتلك أنا من أشد المتابعين للقناة ولكل قصصك، وفيها الصعب والجريء وفيها الخطير، زي قصة نزار مثلا وساحر الأردن وغيرهم. سؤالي بقى، أنت إزاي مش بتخاف إن الموضوع يتطور؟ إزاي مش بتخاف من الكيانات اللي بتتكلم عنها؟ ما جاش على بالك يوم انه لا قدر الله تكون ضحية ليهم؟ ما فكرتش انهم ممكن يهاجموك انت شخصيا لانك بتكشف عالمهم الغامض؟ ويا ترى لو حسيب فعلا بالخطر ايه اللي ممكن تعمله؟ انا حبيت اسألك علشان اعرف اجابتك ايه، وعلشان كمان انبهك. أخوك بلال شاوي من أمريكا. بلال، أولا أنا بشكرك على التجربة اللي حكيتها لنا، هي برغم أن يعني ما تعتبرش تجربة مرعبة، يعني هي فيها جانب مرعب دي حقيقة، لكن كقصة ككل هي قصة عن عالم الجريمة، لكن في جميع الأحوال هي للعظة وبرضو بنستفيد منها كتير. بالنسبة لأسئلتك، أسئلتك مشروعة جدا وحابب أطمنك. أنا الحمد لله علاقتي برب العالمين سبحانه وتعالى علاقة خاصة وعلاقة قوية، ودايما بحافظ عليها. إزاي؟ دي حاجة بيني وبين ربي، والحمد لله ده بيحميني بالكامل من أي شر. فقرة التعليقات. وقبل ما أبدأ فقرة التعليقات، الحقيقة الصديقة الأدمن الغالية الأدمن الاحترافية فاطمة الزهراء قررت أنها تعترف لكل جمهور قناة مستر كايرو، خصوصا اللي تابعوا الأسبوع اللي فات قصة رائحة الموت. طبعا احنا كنا يعني ما عرضناش مين صاحبة القصة. النهاردة فاطمة قررت انها تفتح قلبها وتتكلم معاكم، ومعايا رسالة بحملها بالنيابة عن فاطمة. فاطمة كتبت كل حرف في الرسالة وانا هقراها زي ما هي كتبته حرفيا. فاطمة هي بطلة قصة رائحة الموت، القصة الحقيقية، والبطل الشهيد اخوها هو عمر. تعالوا نسمع فاطمة حابة تقول لكم ايه. اصدقاء وعيلة مستر كايرو، السلام عليكم. مش عارفة ابدأ رسالتي ازاي، بس مشاعركم الجميلة وكم الاحاسيس اللي قريتها في تعليقاتكم ودعواتكم لاخويا عمر الله يرحمه ويرحم اهلي كلهم فرحتني كتير واسعدتني بالرغم انها حزينة. بعتذر لكل واحد فيكم احزنته قصتي، والله لا يحرمكم من حبايبكم. كمان حابة اني اشكر كل اصدقائي الادمن على مشاعرهم ودعمهم ليا، وكمان بشكر استاذي واخويا الغالي وليد جمال اللي بجد بحسه بحنية وطيبة عمر الله يرحمه. بقولك يا وليد، كلمة شكر ما بتوفيش حقك يا اخويا، وربنا يفرحك بالغالي ويفرح اسرتك بيك. ومسك الختام، شكري الجزيل لرب عيلة مستر كايرو، الأستاذ حسام مصباح، الأب والصديق والإنسان اللي بيحتوي الكل وجعل من قناته عيلة لكل العرب على اختلاف دولنا وبعدنا عن بعض. دمتم في رعاية الله سبحانه وتعالى وحفظه. تقبلوا تحياتي، فاطمة الزهراء. فاطمة بكرر شكري ليكي، ودايما من قلبي ومن قلب كل أصدقاء مستر كايرو كلنا بندعي لك. في فقرة التعليقات النهاردة أول تعليق من الجزائر. سميرة بتقول: أنا سميرة من الجزائر، أنا من عشاق صوتك المميز وقصصك الرائعة كالعادة، دايما بتخيلك إزاي بتحكيها لدرجة نوم أصبحوا بينادوني في البيت بعشقة قصص مستر كايرو. يا ملك الرعب، ان شاء الله دايما متألق ونمبر وان. سميرة بجد محبتي لكل اهل الجزائر، تحياتي لأسرتك ولكل جيرانك ولكل اصحابك. بشكرك كتير على اهتمامك وعلى تعليقك الجميل. التعليق ده من مها الحربي من السعودية، بتقول: بحب اكافئ نفسي اخر اليوم واجلس في مكاني المعتاد واسمع قصصك مستر كايرو. مها صديقتي الغالية دايما بتنوري القناة بتعليقاتك الجميلة، بشكرك كتير جدا. التعليق ده من تومي فاطيمة، بتقول: أحلى تحية لمستر كايرو فريق مستر كايرو. بالنسبة لسونيا وسؤالها، بقولها لو مش جن عاشق ممكن يكون توأم شعلة. في ناس متطورة في التخاطر وبيعملوا طقوس علشان يلاقوا توأم الشعلة بتاعهم، وممكن الشخص ده يكون منهم. نصيحتي خلي بالك، لان في حاجات بتبان حلوة وهي شر. ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا جميعا. فعلا انا متفق معاك تومي، فعلا فكرة ان الواحد يدخل في حاجة ما عندوش خبرة فيها مفيش داعي. وموضوع توأم الشعلة انا هعرض عنه حلقة كاملة بكل قصصها قريب جدا من خلال القناة. بشكرك كتير جدا تومي فاطمة. التعليق ده من صديقتي الغالية من تونس، علياء بوعافية، بتقول: مساء الأنوار حسام، قصصك وإبداعاتك وحشاني جدا، لأني مشغولة لكني بحاول على قد ما أقدر أني أكون موجودة. أنا لا يمكن أستغنى أبدا عن أجمل قناة وأروع ناس، وكالعادة أنا بسمع قصصك بالنهار عشان السبب إياه اللي أنت عارفه، وبلاش فضايح وحياتك. تحياتي الأروع مستر كايرو والأجمل أدمن. بشكرك كتير على علياء، وتحياتي ليكي ولكل الأصدقاء والأهل في تونس الخضرة الجميلة، بعشقكم وبحبكم جدا من كل قلبي، بشكرك مرة تانية. التعليق ده من إيمي هندي بتقول: تغمرني سعادة أبدية لما لاقي فيديو ليك نازل، ربنا سبحانه وتعالى يسعدك ويجعل حياتك فرح ومفاجآت بحق محتواك الأكتر من رائع. شكر خاص جدا لمشرفين مستر كايرو وأساتذة الرعب اللي بيعدلوا القصة علشان توصل لنا بكل تفاصيلها، بجد بعشقكم بكل تفاصيلكم. إيمي هندي بشكرك كتير على تعليقك الجميل اللي أسعدني كتير، ومتأكد ان كل الأدمن اللي بيسمعوك دلوقتي اكيد كلهم بيكونوا سعداء بتعليقاتك الجميل. التعليق ده من إيمي من القاهرة، إيمي صديقتي الغالية وكان لها قصة مشهورة معانا. إيمي بتقول: ما هي المصيبة ان رسول الشيخ زفت لو رايح اجيب سحر السيفن اب. طبعا إيمي بتعلق على القفشات اللي كانت موجودة في حلقة الساحر يوم الاربع اللي فات، وبتقول: لا بجد فصلتني ضحك في وقت الرعب، دمك شربات انت ازاي كده يا وليد، بتعرف تخلينا نضحك واحنا مرعوبين، كأنك بتخلينا نحط ايد في جردل مية ساقعة والايد التانية جردل مية مغلية، تخيل بقى الشعور النهائي للوضع ده. إيمي رسالتك وصلت فعلا، هي مصيبة، المصيبة انه هو رسول الشيخ سيفت. كان تعليق صراحة وقعني من الضحك، حتى وانا بسجل الحلقة كانت قنبلة بسبب مجموعة القفشات الجميلة اللي وليد دايما بيتفنن وبيحطها لنا جوه الاحداث بتاعت القصة بتاعته. بشكرك كتير إيمي من القاهرة ضد الخرفان. التعليق ده من حنان الشواف بتقول: جمعة مباركة على ملك الرعب وعلى جميع أصدقاء مستر كايرو، بحب أسمع قصة عيشة قنديشة بصوتك كما في أدائك لقصة الساحر، تؤدي جميع الأدوار بحرفية ما شاء الله تجنن، مع تقديري للجميع. حنان بشكرك، وتأكدي إن احنا لو عملنا القصة دايما هكون معاكم البطل، حتى لو كنا كمجموعة أو كشخص، في النهاية الشكل اللي هننتهي إليه هو الشكل اللي اقترحته الصديقة منى محمد لما قالت ان افضل تخيل ليها هو ان يبقى الراوي ومعاه بعض المشاركين باصواتهم، واعتقد ده الشكل هننفذ بيه عيشة قنديشة اللي اتمنى انها تعجبكم. اوعدكم هتكون قصة مختلفة عن اي طريقة سمعتوا بيها قصة عيشة قنديشة. حكاية روان من القنوات اللي انا بحبها جدا وبتابعها دايما، ويعني بدعوكم ياريت ندعمها ونشجعها. روان من الناس المجتهدة، والحقيقة قناتها فيها مجموعة قصص قوية جدا، واسلوبها في الحكي جميل بعشقه وبحبه جدا، بتمنى ان احنا ندعمها. حكاية روان بتقول: الف مبروك مستر كايرو، وان شاء الله قريب القناة هتوصل للمليون، لانك حقيقي تستاهل، والله انت اللي تستاهلي يا روان. قناتك قناة مميزة ومجتهدة وبتعملي فيها فعلا شغل حلو، بتمنى لك النجاح، وان شاء الله يا رب اشوفك قريب جدا من ضمن القنوات المليونية. بشكرك كتير روان. التعليق ده من محمد بيقول: اخي الفاضل لو سمحت اريدك ان تتجمع لنا قصة الساحر، انا متشوق لسماع القصة كاملة، ارجوك اخي حسام، وشكرا على كل لحظة رعب عشتها مع قصتك الرائعة، تحياتي ليك ولعائلة مستر كايرو. ومحمد حاطط علم المغرب، فده دليل ان هو مغربي، تحية لكل الشعب المغربي الشقيق اللي بحبه جدا، واعز واكتر صاحب ليا هنا في لندن هو مغربي. فانا بقول لك يا محمد ما تقلقش، بالنسبة لحلقات الساحر فعلا انا فاضل لي حلقتين، وان شاء الله هجمع لكم 20 حلقة كلهم في ملف واحد، هتسمعوا الساحر من البداية للنهاية في ملف مدته الله اعلم هتوصل لحوالي 10 ساعات او 11 ساعة، اتمنى تستمتعوا بيها لانها من اقوى القصص اللي اتعملت على مستوى العالم العربي. فعلا وليد ابدع لاقصى درجات الابداع، والمدهش في الموضوع ان دي احداث حقيقيه عاشها فعلا وليد واسرته. التعليق ده من نهى عبد الفتاح بتقول: ادائك مش طبيعي يا مستر كايرو، طريقه اختلاف صوتك محسساني اني فعلا في منزل وليد، سمع صوت باباه واخواته حتى والدته، اما ادائك في طريقه صوت خالد فجباره لدرجه ان عندي احساس اني شايفاه، بارك الله فيك وزادك محبه منا كلنا حقيقي يا استاذ حسام، انت اللي تستحق لقب ساحر، بس مش الساحر ده، انت ساحر بادائك واسلوبك ونبره صوتك المميزه، واللي حضرتك متمكن جدا من تغييرها مع الحفاظ على رونق صوتك ما شاء الله. الحقيقة نوها بشكرك كتير على تعليقك وتعليقاتكم كلها يا جماعة جاية على الساحر ولا ايه؟ الحلقة كلها بقت الساحر. انا سعيد جدا بالنجاح اللي حققه وليد جمال في قصة الساحر، وبشكر نوها عبد الفتاح على تعليقها الجميل وتقديرها الغالي ليا، فعلا بعتز بيه كتير جدا. التعليق ده من وهاج ملكي، بتقول انا اللي جالي شلل في مخي وضاعت مني كل الكلمات، كأني طفل صغير مش عارف يتكلم او يعبر لحد لما فوق من حالة الصدمة دي، ممكن مش قادرة اعلق على اللي سمعته برغم اني مش مصدومة ومرعوبة ومش مستوعبة اللي سمعته، لانه فاق كل الخيال وكل فيلم وكل حاجة في اي حاجة. واللي زود المصيبة بلة القائك يا مستر كايرو، ربي استودعتك عقلي من اللي انا بسمعه، وربنا يكون في عون الاستاذ وليد وعيلته. تعليق تاني على قصة الساحر واللي بعتته وهاج ملكي، بشكرها كتير جدا جدا جدا. التعليق ده من براءة طوالبة صديقتي الغالية من الاردن، واللي قامت من عملية وضع وبدعيلها وكلنا بندعيلها ان شاء الله يا رب انها تقوم بكل سلامة. بتقول بعتذر لكم عن التقصير الفترة دي، انا والدة وعاملة قيصرية، وبرغم من هيك ما قدرت ما اسمع سلسلة الساحر. استاذ حسام الرائع المتألق، صد ضحكتك عالم تاني لوحده. وليد ابوس ايدك تخف علينا بالقفلات، ماشي. وصلت يا براءة، واكيد وليد سمع تعليقك، بشكرك كتير جدا. عطر الشام بتقول بجد مش عارفة اتعجب واندهش من الاحداث المثيرة والعجيبة ولا اضحك على خفة ظلك يا وليد، يعني بتفصلنا من عالم الرعب لعالم الابتسام بالرغم ان بينهم برزخ لا يلتقيان، قدرة عجيبة على تداخل المشاعر وتناسقها برغم غرابتها وعدم اتفاقها. بشكرك جدا 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 يا وليد، واسأل ربنا سبحانه وتعالى لكم العفو والعافية أنت ومحمد ونجلاء وميسة. وبشكرك جدا 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 مستر كايرو على أدائك الجميل الممتع. عطر الشام أنا اللي بشكرك على اهتمامك ودعمك للقناة ووجودك دايما معانا، بنستمتع سوا باللحظات حلوة من خلال القصص. التعليق ده من فهد الأحمد، فهد الأحمد من أصدقائي اللي بعتز بيهم كتير على يوتيوب، وبيقول والله أنا مستمتع بالحلقة مع الساحر ومعاك يا مستر كايرو، أكيد المهم التشويق كان رائع جدا، أنا في انتظار الحلقة القادمة بإذن الله مع خالص تحياتي لكم بالتوفيق إن شاء الله وشكرا. فهد الأحمد سعيد جدا بتعليقك، ودايما بيسعدني وجودك معنا في القناة، وتعليقاتك دايما بتسعدنا كلنا. أدريانا سميث من أستراليا، يعني الحقيقة من أستراليا، أدريانا سميث من أصدقائنا، هي صديقة مغربية عايشة في أستراليا، وبتقول يسعد أوقاتك مستر حسام، من الصبح عمال استنى وخايفة تكون الحلقة اتذاعت وراحت عليا وما سمعتهاش لأنكم غيرت وقت البث، جهودك مشكورة، بس اللي خايفة منه ليكون وليد هو الساحر، احترامي وتقديري للأستاذ وليد. بشكرك كتير أدريانا صديقتي المغربية الراقية اللي بحبها جدا واعتز بوجودها معانا في القناة، تعليقاتها دايما بتسعدنا. التعليق ده من عبد الرحيم محمد نصر، بيقول على الحلقة اللي زعناها يوم الاثنين الخاصة بفاطمة الزهراء، حلقة رائحة الموت وقصتها الحقيقية اللي عاشتها فاطمة واستشهد أخوها فيها. عبد الرحيم محمد نصر بيقول لفاطمة تحديدا، انت مش وجعتي قلوبنا، انت فشختي قلوبنا، بإذن الله الشهيد في الجنة، وانا قريت الفتحة اكتر من مرة العمر، وقلبي معاك يا فيفي ومع عيلتك المكلومة، وبإذن الله سبحانه وتعالى اكيد الكلاب هتتحاسب، لو مش في الدنيا يبقى اكيد في الاخرة، ده ربك اسمه العدل. أعتقد أن تعليق عبد الرحيم محمد نصر هو مسك الختام، وأفضل رد على وأفضل يعني تعليق قال على الحلقة الخاصة برائحة الموت. بتمنى رسالتك يا عبد الرحيم تكون وصلت لفاطمة اللي بتسمعنا النهاردة. بشكرك كتير، بشكركم كلكم على حسن متابعتكم لحلقة النهاردة، وهسيبكم مع الفاصل الإعلاني مرة تانية قبل ما نروح للختام.
في كلام انها لسه موجودة، وده سر كتير من حوادث الاختفاء، لكن عارف الغريبة بجد ان ظهورها مش مقتصر بس على المغرب، ده في شواهد بتقول انها ظهرت في اماكن كتير على مستوى العالم. لا والاغرب من كل ده انها مش بتظهر بس بعد نص الليل، دي بتظهر مع غروب الشمس الكئيب، دا
تعرف لو كلامك ده حقيقي تبقى مصيبة، خصوصا مع انتشار السوشيال ميديا وتعلق شباب الايام دي بيها، لانها بتعرف ازاي تحرك الغرائز. العين، العين سبب كل المصائب.
ده كمان بيقولوا انها لما بتظهر بتكون متجسدة، يعني واخده شكل مزه جامده جدا يا ابني، يعني ست صح حاجه كده جعده على مزاجك.
انت بتتكلم بجد؟ يا نهار اسود،
انا لسه فاكر اخر قصه ليها، هي كانت حاجه في منتهى الرعب بجد، تقلعنا.
برغم كل ده انا حاسس بالخلاص. الخلاص اكيد موجود هناك.
هناك؟ هناك فين؟
هناك في مكه.
حسام مصباح، مستر كايرو، وليد جمال، الساحر، يقدمان عيشة قنديشة قريبا على قناة مستر كايرو. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو على فيسبوك، وأيضا صفحات القناة، صفحة هستيريا قصص رعب، وكمان صفحة مستر كايرو على فيسبوك. ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم، وشير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستجرام، وأخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو. We'll be right back.